يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الطب باب في الغيل هكذا قال يغيل غيلا الغيل الأصل في الغيل قالوا هو لبن المرضعة الحامل اللبن من المرضعة الحامل والغيل أيضا أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وهذا المعنى الثاني هو المطلوب في شرح هذا الحديث باب في الغيل ما حكمه أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع فهل يكون الجماع يضر في لبن المرأة ولبن الطفل الذي يشربه قال حدثنا قال هنا قال في النهاية الغيلة الاسم من الغيل بالفتح وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع وكذلك إذا حملت وهي مرضع أيضا كلاهما يكون من معنى الغيل هل هو ضار أم ليس بضار قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وقد مضى بنا العنبري وهو من الثقات قال حدثنا محمد بن مهاجر هو محمد بن مهاجر الشامي الأنصاري من الثقات عن أبيه أيضا وهو محمد مهاجر الأنصاري وهو قالوا إنه مقبول إلا أنه تابعه راو آخر عمر بن مهاجر الظاهر أخوه تابعه فبذلك يتقوى به هذا الإسناد عن أبيه عن أسماء بنت يزيد بن السكن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقتلوا أولادكم سرا لا تقتلوا أولادكم سرا تفسيره فعل التفسير يأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعده ولا يفهم غيره فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه الغيل هو جماع المرأة والولد يرتضع ففي هذه الحالة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الفارس يفعلون هذا فيكون سببا لضعف الولد لضعف الولد فيدعثره أي يسقطه عن فرسه هذا كان معروفا ومشهورا عند العرب وعند الفرس أيضا لكنه جاء في الحديث ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم رأى أول هل يقال أن هذا لا تقتل أولادكم قالوا إن هذا منسوخ بما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الياتي كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى وقال لماذا تقتلون أولادكم سرا فإن الفرس إذا فعلوا هذا الشيء فيكون سببا لضعف أولادهم والعرب في الحقيقة يأتي فيه أنهم كانوا يتجنبون ومن مكارم أعمالهم أيضا كانوا يتجنبون في حالة الحيض كما هو معروف وأما اليهود وغيرهم والفرس ما كانوا يتجنبون كذلك كانوا يتجنبون في الجماع الكثير في حالة رضاء الأم هكذا يذكرون في أحوال العرب فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنع لكنه رأى أنه بالفعل لا أخبر صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذا من رأيه صلى الله عليه وسلم فلما جاء الحكم الآخر فيكون منسوخا بهذا بمعنى أنه رأى أنه لا يضره فإنهم فيفعلون ويحصل لبعضهم قد يكون لسبب آخر لكنه ينسبون إلى كما ذكروا في التفسير أنه ينسبونه إلى جماع الرجل امرأته في حالة ارتضاء الولد فهذا اللبن يتأثر ويكون ضارا ويكون سببا لضعف الولد لا تقتلوا أولادكم فيدعثره عن فرسه قال إن الغيل لا يدرك الفارس عن ظهره حتى يسرعه قال الخطابي معناه يسرعه ويسقطه وأصله في الكلام الهدم قد تداثر إذا تهدم. يقول إن المرضع إذا جمعت فحملت فسد لبنها ونهك الولد أي ضعف الولد أي هزل. حتى قالوا إنه حتى في حالة الجماع إذا لم تحمل فهذا يكسر. يعني الأطباء الآن يقولون أنه أو قد يختلفون والله، لكن يقولون أنه إذا جمعت المرأة في حالة الرضاعة فهذا يزيد في اللبن، هذا يزيد في اللبن. لكن إذا حملت فهو الذي يكون ضارا، ولا شك فيه أنه إذا كان الحمل بعد شهر أو شهرين والولد يرتضع فتتضرر المرأة أيضا، وقد يكون سببا لإسقاط الجنين، وقد يكون يغلب اللبن للولد المستقبل وهذا يشربه فيضره. وهذا مجرب من النساء يقولون أو يقولنا أن يمشي بطن، قد يصاب بمرض في البطن حتى يمشي إلى شهور ولا يجدون له علاجا. فإذا كان هكذا فهل النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيلة يدرك الفارسة، فارسة هذا قالوا إنه كان صلى الله عليه وسلم أما أن ينهى، لكنه لما رأى صلى الله عليه وسلم باليقين أنه ليس هو السبب المباشر لضرره فلم ينهى. ولذلك قال هنا أنها الخطاب قال فحملت فسد لبنها ونهك الولد أي هزل الولد إذا اغتضى بذلك اللبن فيبقى ضاويا أي ضعيفا. الضاوي يقولون إذا كان النبات إذا خرج لم يخرج مستقيما وخرج ملتويا فيقولون ضاوية وضعف. فإذا سار رجلا وركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن مدونها فكان ذلك قدر له، إلا أنه والله أعلم يعني يقول إلا أنه سر لا يرى. لماذا تقرأ ذلك سرا؟ لأن هذا يفعل الإنسان سرا ولا يرى في الناس ولا يشعر به. وقال في النهاية والمراد النهي عن الغيلة وهو أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضعة وربما حملت، واسم ذاك اللبن الغيل، فإذا حملت فسد لبنها. يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلا فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال. فإذا أراد منازلة قرن في الحرب وهن عنه وانكسر وسبب وهنه الغيل. هكذا قالوا، لكن الحديث الآتي يدل على أنه لا يضر. وهذا كان في أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي السؤال قد يكون يعترضون ويقول هل كان هذا من الوحي؟ إن كان من الوحي فالوحي أيضا قد يكون ينسخ بعضه بعضا، وقد يكون من رأي النبي صلى الله عليه وسلم على ما يدل الحديث الآتي. فيكون هذا إذا بقي هو ولم ينسخ بشيء ولم يخالف بشيء معناه أنه هو من الله عز وجل لم ينسخ. والله تبارك وتعالى ينسخ آيات وينسخ أحكام، وما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. فانظروا الحديث الصحيح قال حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي عن مالك الإمام عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل كان من الثقات الكبار، هو الذي يلقب بماذا؟ يتيم عروة، عروة بن الزبير المدني. قال أخبرني عروة بن الزبير أنا عائشة رضي الله زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يتيم عروة وكان يتربى، كان يتربى عنده. أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن جذامة دال هكذا، بعضهم قال جذامة، والصواب قال الدار قدري من قال بالمعجمة فقد صحف. أصله جذامة بالدال المحملة ليس بالذال الذي بعد الدال. فهنا أن جذامة الأسدية من الصحابيات أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، يعني الجماع، جماع المرأة من في حالة إرضاعها للولد، حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك الغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي ترضع، يعني أن يجامعها. فإذا هذا هو الحكم النهائي، كنت هممت، لقد هممت. لو جمعت روايات لقد حممت أن أقول أفعل كذا وكذا، تجد عدة روايات. هذا من مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يثبته الله تبارك وتعالى عليه أو يغير حكمه. لكن حمى النبي صلى الله عليه وسلم، لو جمعتم هذه الأحاديث تجدون مجموعة جيدة فيها. لقد حممت أيضا، تذكرون قصة رواية أخرى، لقد هممت أن آمر الناس وأن آمر فتقام الصلاة ثم أذهب إلى أقوام يتخلفون عن الصلاة فيعرق نبيهم. هكذا جاء. فالذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هم بالشيء من رأيه صلى الله عليه وسلم، ثم يكون قد امتنع عنه لسبب من الأسباب. فهنا لقد هممت حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم. هذا يأخذ صيغة الوحي. لماذا؟ لأن الله تعالى قد يقره أشياء كثيرة يريد النبي صلى الله عليه وسلم إن وافق مراد الله تعالى. هذه مسألة أصولية في الحقيقة. إن وافق مراد الله تبارك وتعالى فيسكت الله عليه ولا يعقبه بشيء، إن لم يوافق فيأتي التنبيه من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب الآيات التي نزلت: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثرى في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك. هذه يسميها العلماء والمفسرون، يسمونه آيات العتاب، يسمون هذه الآيات آيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ترتضي مرضات أزواجك. فمثل هذه الأشياء إذا أقر الله تعالى عليه فهي من الله عز وجل، مثل تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وتقرير الله للنبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة. فإذا السنة تكون قولا وفعلا وتقريرا. فهنا آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ذكرت أن الروم وفارس يفعلون ذلك، يجامعون نساءهم في حالة إرضائهن لأولادهم فلا يضر أولادهم. وهناك قد يكون يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولم يكن نزل فيه الوحي، ويكون قال فيه صلى الله عليه وسلم، ثم أثبت الله تبارك وتعالى عليه الحكم الذي جاء في آخر الأمر. نعم. ثم بعد ذلك قرأ هنا واعترض عليه السندي، ما ندري، يقول أنه نهى عنه بعد حديث جدامة حيث حقق أنه يضر، أن الضرر الصحيح أنه حديث جدامة هي المتأخرة، والحديث الأول هو لقد حممت أن أنهى، وكان قد نهى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك العلة أنه كان يضر، ولما تحقق أنه لا يضر فارس والروم فيكون نهى النبي، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في تعليق التمائم. التمائم جمع تميمة، والتميمة هي في الحقيقة يسمونها عوذة، يتعوذون به من الجن والشياطين والعيون وغيرها. هذا إذا كان لا شك فيه أنه يتعوذ به سبب جائز فجائز، وإلا هل كانت التميمة موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العرب كانت عندهم تمائم، والعيون وعلى عين كانوا يؤمنون به، والعين حق كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن أشارهم لما مر الإنسان على قريته وعلى ديرته كما يقولون فبكى من جملته، قال: بلاد بها حلت زمان تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. فالإنسان يحن إلى أول أرض في الحقيقة اختلط ترابه بجسمه. بلاد بها حلت زمان تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها، وكانه يظهر شوقه فيها. فالعرب كانوا يسألون يلبسون أو يلبسون أولادهم التمائم. التمائم كان أيضا تكون في وسط الأطفال، كان يربطونه، وهذا موجود عند الوثنيين في الهند شيء كثير، وقد يكون يربطون معه شيئا من الأقاقير وغيرها أيا كان على كل حال، هل ما حكم هذه التمائم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم علق التمائم؟ نجد في قول علمائنا رحمة الله عليهم إذا لم يكن شركا جاز، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من كتاب الله أو من أدعية الماثورة من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يجوز أن يكتب؟ وحتى من كثير من علماء الإسلام يوجد هذا، حتى يكتب بالزعفران وكذا، فيجعلون في شيء يحفظونه ويربطون على جسم الإنسان. في الحقيقة هذه قد توسعت على المسلمين عن طريق المشعوذين شيء كثير، حتى أن أخبرني شخص أن امرأة ما كانت تلد فجاء بعض المشايخ وأعطاه تميمة تلبس من أمام فرجها ويتعلق على فرجها. سبحان الله، هذا يعني شيء. طيب لما لامته نفسه ففتحها فوجد فيها كتب فيها آيات قرآنية، أليس هذا إهانة لكتاب الله لكلام الله عز وجل؟ نعم. ولذلك حتى لو كان من كتاب الله تعالى، نحن ننظر أن الحاجة للشيء الذي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الحاجة موجودة للتمائم، والتمائم كانت معروفة في الجاهلية أيضا، ولماذا لم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم عن تمائم الشرك ويقول إذا كان من كتاب الله أو من الأدعية الماثورة أذهب الباث رب الناس يكتب بالزعفران أو يكتب بأي شيء؟ حتى إن هؤلاء في الحقيقة يعني قد غلوا فيه أنهم يكتبون من دم حيض المرأة هذه التمائم، كل هذه في الحقيقة ينبغي أن يسد الباب، لأن هذا يفتح بابا للشر الكبير. وما دام على قاعدة عامة من البدع، النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كانت حاجة لشيء ولم يفعل، حاجة لشيء ولم يفعل، فهذا ليس مشروعا في الحقيقة، وإيجاده وإحداثه تكون بدعة. لا لكم تذكرون الخط الذي عمل أمام الحجر الأسود، في الحقيقة يعلم الله أنه في أول ما بدأوا يفتحون قلنا هذه ليست سنة، والشيخ السبيل وأنا كنت مستشار له من الجامعة كانوا أخذوا وزارة التعليم العالي عندهم نظام، إذا كان واحد أستاذ وأستاذ مشارك يجوز أن يكون مستشار لبعض الناس وكذا، فكنت ثلاث سنوات فكان مسائل مثل هذه، أنا قلت أن هذا ليس بجيد، لكن تعرف أن الأصوات قد تكون خافتة والناس يغلبون، فعملوا عملوا وجاءت الموافقة من المقام السامي وكذا عمل. لما جاء الشيخ صالح لشهور جزاه الله خير قلت يا أخي هذا قد أضر بالناس، الآن كانوا يقفون صفا حتى يأخذوا على استقامة الأنف ويقولون الله أكبر، هذا كان يحرك إلى الطواف، ثم الناس يتتابعون واحد ثاني ثالث إلى أن يسلوا ويصلون. فقلنا قال شيخ صالح جزاه الله خير قال قد أقيم بطريقة ولا يزال إلا بنفس الطريقة، فكتب جزاه الله خير وبالفعل أزيل الآن. لماذا نقول هذا الشيء؟ لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الآن الناس دارسون كثير منهم، لكن في تلك الأيام كانت فيهم بداوة وكذا، كانوا أحوج ما يكون إذا كان الشر، حتى وقعت المناقشة مع الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله على هؤلاء أئمتنا، قلت يا شيخ، قال لا هذا طيب وكذا وكذا، قلت يا شيخ هذا يضر، لكنه كان الظاهر المشايخ أفضوا وكذا. فبالفعل قلت لهم الحاجة إذا كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامة، حيث لا بد أن يكون أمام الأنف فقط وبعد ذلك يسلم؟ لا، لو سلم من هنا لو سلم من هنا كله الأمر فيه ساعة. فمثل هذا في الحقيقة أي شيء نزن على قاعدة الأئمة الاعتصام للشاتب ذكر هذا، كل شيء كانت حاجته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قائمة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فيكون هذا ليس من دين الله وليس من أسباب، ليس من الذرايا والوسائل، لأن هذه الوسيلة كانت متيسرة في تلك الأيام ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا حتى المسابح وغيرها يدخل فيها، السبحة نفسها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه حاجة؟ إن كانت حاجة ولماذا لم يأمر ولذلك كفى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعقد على أسابعه يعقدنا بأناملكن خاطبا النساء اللي هي قليلة الحفظ كذا يعقدنا بأناملكن فإنهن مستنطقات. فعلى هذا التمايم بالعقيدة نجد في قول علمائنا رحمة الله عليهم أنهم كثير منهم يجيز، حتى أنه رأيت بطريق بحثي في هذا أن الإمام أحمد سئل عن بعض العقال يكتب بالزعفران وكذا ويسقى فقط، لكن التميمة لا يسقى يعني يكتب على في ورقة ثم بالزعفران ثم تسقى الماء المرأة التي قد أصابها الطلق وعصر عليها الولادة. هذا قد يكون والله، لكن هذا أيضا فيه ما فيه والله أعلم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل فينبغي على كل حال التحرز منه، لكنه لا ينبغي أن نقول أن هذا قد يكون بدعة، لكن كتابة وعلى طريقة التي توسعوا فيها في الحقيقة صعب جدا أنهم قد يجعلون على فرج المرأة وقد يجعلون في وسطها وهي تكون في حالة الحيض وكذا وكتاب الله معها، فهذا شيء في الحقيقة لا ينبغي أن يقال بجوازه. قال حدثنا محمد بن علاء، وهو محمد بن علاء بن كريب الحمداني قد مضى بنا كثير، شيخ أبي داود من الثقات. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير قال حدثنا العامش سليمان بن مهران عن عمر بن مرة عن يحيى بن الجزار، هكذا يحيى بن الجزار العرني الكوفي قيل اسم أبيه الزبان والجزار كان لقبه، نعم، عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله، ابن أخي زينب قال ابن حجر كان صحابيا ولم أره مسمى، هكذا بحثت كثير فهكذا قال ابن حجر، ابن أخي زينب ابن أخي زينب هكذا يأتي في الروايات، لكن ما اسمه قال ما وجدت اسمه. وزينب هذه امرأة عبد الله بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود، الظاهر أن هذه أم الدرداء الصغرى، أم الدرداء الصغرى، أم الدرداء الكبيرة هي كانت صحابية، وهذه الصغرى تروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى جمع رقية شرك، وظاهره أنه شرك، أي رقية لا يجوز لك، فماذا نفعل بالأحاديث الصحيحة التي رقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرقي عبد الله بن الحسنين بالمعوذات وقال أعرضوا علي رقاكم ما لم يكن فيه شرك فلا بأس به، فيكون الظاهر يجوز للإنسان الظاهر يعني يسوغ كلمات مشتملة على توحيد الله والاستعانة بالله، ولو لم يكن مأثورا أجاز العلماء أن يكون هذه رقية جائزة، إن الرقية قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا علي رقاكم فما لم يكن شركا فليس به بأس، فهنا الرقى المقصود منها لا شك فيها المشتملة على ألفاظ شركية أو على استعانة بغير الله عز وجل. إن الرقى والتمائمة، التميمة هي العوذة التي يكتب أو يخط أو شيء، سبحان الله، كان يجدون في داخل أول لما كان لم يبنى المقام الإبراهيم بهذه الصورة كان يملأ الحجاج، كانوا يملأون وفيه سبحان الله خطوط ويستعينون بجلجلوت وقلقلوت وما أدري يعني كيف يكتبون أشياء كثيرة ويرمون هنا، كان ينبغي أن يشركوا بالله في بلادهم لكنهم يأتون ويرمون، لأن هذه أسماء الشياطين جلجلوت وململوت، هكذا رأيت أنا في بعض ما فتحوا بعض الأشياء وجدنا فيه، فهذه كلها من هذه التمائم لا شك فيها هي المقصودة التي فيها شرك أو عام، لأن النبي نقول إن الشرك هو من الشرك الأصغر بأن الله تعالى لم يجعله سببا للشفاء وأنت تجعله سببا للشفاء فيكون شركا أصغر وليس شركا مخرجا من الملة. والتولى أيضا، التولى هم يكتبون أسماء بعض الشياطين وغيرها التي تجعل أو تحبب المرأة من زوجها أو يحببون الناس، قريبا جاء به بعض طلبتنا قبل سنة أو سنتين خادمة من إندونيسيا فأول ما وصلت ففتش سبحان الله فتش وهذا تفتيش جائز له فتش شنطته الخاص شنطته الخاصة فأخرج في منها كتاب أوراق مطبوعة كل جاء به جاء بهذه الأوراق عندي فقرأت من الجهات كلها بخط جميل كأنه بخط يد وليس مطبوع بخط جميل مكتوب ومصور الله لا إله إلا هو فلان رب الناس فلان رب الفلك يا جل جلود حبب فلانة إلى فلان هكذا يعني هنا يكتب أو يحفظ هذا فإذا أراد تحبيب هي أرادت تحبيب نفسها إلى أي أحد فكانت تستعمل فجاء بها وأراني فقلت له أول شيء بسم الله وأحرقه أحرقه مثل ما يحرق يجلي نبيه آيات وعثمان رضي الله عنه لما جمع المصاحف الباقي أحرقها ولذلك أحرقه وإدفنه في مكان لا يداس أو كذا فقال جننت تجننت مسكينة وأول يوم تبكي وتبكي كثير ما أدري مين أخذ إيش أخذ ما تقول أخذ من شنطتي إيش أخذ ما تبين أبدا فكأن هذه الأشياء موجودة في الناس أقوام وكذا فاتولى هذه من الولاية أو من الولي يعني كأنهم يجعلون الحب بين اثنين يكتبون رقية الحب اتولى رقية الحب إن التمائم إن الرقى والتمائم واتولى تشرك قالت من التي قالت زينب قالت يا عبد الله قلت لما تقول هذا والله لقد كانت عيني تقذف الظاهر كانت تدمع فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني سكنت العين فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخصها ينخص ونخص أي كأنه نقر بيده ينخصها النخص أي نعم وذلك يسمون الحديدة التي ينخص بها الدابة من خصة ينخصها بيده فإذا رقاها كفانا وإنما كان يكفيك أن تقولي بدل هذا أتستدين الذي هو أدنى بالذي هو خير ينبغي أن تقولي يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء أن لا يغادر سقما وهذا من أجمع الأدعية موكل شفاء لا يغادر سقما إن كانت عيني وبعد ذلك أي مرض بعد هذا فلا شك أن المسلمين لا ينبغي أن يرتقوا أو يسترقوا ويرقوا بشيء فيه شرك ولماذا يقال الرقية بغير الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحل الرقية كما ذكر البخاري وغيره وغيره وقد كان يرقي صلى الله عليه وسلم على المريض فلا يجوز العمل في مثل هذا أنه ينفخ حتى نفخ الماء أيضا ويعطى الشخص حتى يعني يشرب أليس أنه جاء النهي عن النفخ الماء كذلك الزيوت وغيرها ينفخ فيه حتى يدرك في جسده وكذا هذه كلها فيها شبهة والله أعلم لأن حاجة الحاجة كانت قائمة والزيوت كانت عندهم موجودة والعسل وغيرها فكانوا يستشفون بالعسل لكن الزيوت ما كانوا يستنفخون من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنفثون إنما كانوا يأخذون رقية مباشرة أو كان المريض يشرب بغسله ثياب النبي صلى الله عليه وسلم أو ببركة يده ولما لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم على أن ذهب معه هذه الأشياء كلها ولذلك لا ينبغي أن تستعمل الذي يظهر أن التمائم كتابتها وإن كان من كتاب الله وخاصة الشخص الذي يلبس دائما يكون لابس أو الله المستعان يجعلون تحت مقعده كذا وكذا أشياء كثيرة ذكروا أنهم في بعض تعرفون أنه يطبع في بعض الأحيان المصحف صغير جدا لماذا هذا؟ هذا ما شاء إلا لعمل الرقى ويجعلونه في بيت من الفضة أو شيء ويلبسونه أو يلبس المرأة أو يلبس الرجل أو الولد هكذا هذه كلها من الأشياء التي ينبغي أن تحارب من قبل المسلمين نعم فإن الرقى والتمائم والتولة شرك يجب على المسلم أن يجتنب من هذه الأشياء يقول هنا قال القاري والتولة بكسر التاء وتضم طولة وفتح الأواو نوع من السحر أو خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس يكتب فيه شيء من السحر للمحبة أو غيرها للمحبة أو للكره والله أعلم. قد يكون يبغض يبغض الزوجة من زوجها ويحبب إلى آخر، وهذا كله مما تعمل الشياطين ولا شك فيه. وهذا يعني يفرقون بين المرء والزوج من جملة هذه الأعمال التي أخبر النبي أخبر الله عز وجل. نعم، فهو من طريق الشيطان لا شك فيه، وهو يجري من الإنسان مجرى الدم. والذين يتعاملون مع الشيطان في الحقيقة لا خير فيهم. مع الجن عامة يقول هؤلاء إخواني الجن المؤمنون، لا يجوز أن تقول أنهم يكذبون كثيرا أنهم مؤمن، ربما إذا وجد فرصة يقتلك، ولذلك في الحقيقة لا يستدرجونه. وقد وجدنا ناسا ذكروا لنا قالوا يستدرجون حتى يطلبون من الإنسان أن يعمل بالحرام، حتى لو أمروه بأن يزني ببنته لابد أن يطيع إلا يقتلوه، وهذا وارد في الحقيقة. ولذلك الشيخ بن عثيمين كان شخص هناك، لعلي ذكرت لكم أو لما ذكرت لكم، كان هنا شخص قال كتاب لشخص واحد في بيتي ووعدني أن آتي به في العشاء وهو مسافر، فقلت له والله نسيت. قال الآن الكتاب في 5 دقائق يأتي. قلت يا أخي إيش هذا الكلام وأنت تقول في الحرم وأعرفك موحد؟ قال نعم والله يأتي يحلف. قلت له لا تحلف. قال هذا الشخص جربناه مرة، طلبنا منه شيء وجاء به على جناح السرعة، فقلت له إيش الطريقة؟ رحت إلى الشيخ، قال هذا الشيخ الجالس عند المكبرية، فرحت وقلت له هذا يزعم فيك كذا وكذا. قال نعم إذا أذنت فيأتي به. قال الطريق الشيطان؟ قال لا كل هذا الكتاب يأتي. قلت لا أسمح أن يدخل الشيطان في بيتي وأنا غائب لأني كنت في الحرم مع أهلي وكذا. فبالفعل أمسكته أنا وقلت له لا تسافر اليوم، ففي الصباح كان خميس الإجازة، فأخذته وأفطرنا وكذا وجلست بدأت أجرب، فوجدت سبحان الله يستعمل الشيطان. أسفلنا تحتنا كان يسكن شخص بدوي من الذين هم الظاهر من الحجارة السود أسود كذا كأنه يعني ما شاء الله، وزوجته أيضا وبنته كانت ما شاء الله يعني 5 سنين وصلت تتكلم كذا، وكانت زوجته تبكي كثير وتقول أهل الهند عندهم أشياء من هذا النوع، إذا جاء أحد من فضلك ساعدينا هذه البنت تحت جن والشياطين، تقوم في الليل وتدور في الغرفة وربما تضرب في الجدر. أنا والله في شقاء. قلنا لما سمعت زوجتي أن هذا الشخص عنده هذا الفن فقالت فأخذته إلى أسفل. انظروا كيف هذا كله أمامي حسن، فأخذته إلى أسفل، فقال لها قال للشخص الذي كان يريد هذا الشيء قال أفرغوا الغرفة التي أنتم تسكنون فيها أو تبيتون فيها. فقالوا طيب روح. راحوا رجع من هناك فقال أنت ولدت في مكان فلاني وأنت وزوجتك في مكان فلاني وكذا وكذا، ويوما من الأيام رحتم في التنعيم، قال للقيلة ولقضاء الوقت، فزوجتك كانت معطرة فرافقكم الشيطان وبدأ يؤذي هذه البنت. سبحان الله. نعم هكذا قال كل هذه. فأنا قلت كيف تخبر بهذه المغيبات، نحن نكذبك في هذا. قال هذا صادق. قلت كيف ذلك؟ فأخيرا اضطر أن يقول إن قريني يسأل قرينه، ربما يكذبون يا أخي والله أعلم، حتى هؤلاء يلقى ورانا لو كانت ملائكة لا يعصون الله ولا يكذبون إن شاء الله، لكن قرين فعن طريق القرين يتواصلون فيما بينهم. حتى قال في بعض مجالسه قال لو أردت أن أعرف أن الرجل تكلم مع زوجته في خلوته في غرفته ليس معهم إلا الله أقدر أن أعرف. قلت هذه دعوة كبيرة. تلك الأيام كان الشيخ إحسان الإلهي ظهير أغتيل فيه، فقلت طيب لماذا لا تستخبر من الذي قتله؟ قال أنا استخبرته. قلت لماذا لا تخبر؟ قال لو أخبرت يكون فيه مقاتلة كبيرة جدا وكذا، مسائل هذه في الأخير. أخيرا أنا حذرته وقلت له يا أخي لا تتعامل مع هذه الجن والشياطين ويؤذونك في الأخير، وبالفعل كان علاجه قوي جدا جدا. البنت شفيت، أنا عارف البنت اللي كانت تحتنا شفيت. كان واحد يشتغل في اسمه أذكره، فكان أمه أيضا عندها هذا الشيء منذ سنين،
فقلت له وما أدري كان يأتي يوم هو في الطيار في السعودية, فجاءني وقال أمي أصيبت بكذا, وكان يأتيني في كل إجازة يوم واحد يقرأ علي قبل مدة قبل 20 أو 30 سنة نزهة النظر يقرأ علي, قال أتي أتوف وكذا ويقرأ. فذكر لي, لما ذكر لي فقال تعرفون أحد, فذكرت له وراح بالفعل والحمد لله رب العالمين. عالج, كيف عالج هذه وعوفية بعد سنين طويلة, هذا ذكر لي الأخ. لكن فيما بعد لما سألني بعضهم واستخبرت عن حال الرجل قالوا هو الآن على الفراش منذ 6 أشهر ينام فجأة يصيح ضربني فلان, كانوا يضربونه ويؤذونه. إذا ضعف الإنسان أو ربما إذا كان يعطي شيئا من تنازلات لا يعطي فيؤذونه بالحقيقة, ولذلك التعامل معهم وتصديقهم بأنهم مسلمون وكذا صعب, ولذا يبتعد. ودائما يقول إذا قربوا منه فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ينتهدوا من هنا, فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فهذه كلها لا يكون السحر إلا بتسليط الشياطين على المسحور ولا شك فيه. وقد زاد في هذه الأيام وفي مكة كثير هذا, الناس يقولون عندي كذا عندي حصل كذا, قلنا على كل حال الفاتحة والآية الكرسي وننزل من القرآن. أما غيرها من الطرق, انظروا كانت زوجة عبد الله بن مسعود راحت عند اليهودي الفلاني. فأنا أريد أن أستدرج من هذا الكلام أنه ربما عن طريق خفي النساء أو زوجتك تذهب إلى شخص قد يكون ما يعمل إلا بالسحر وغيرها, فلذلك لابد أن يكون الإنسان على حذر وعلى تنبه. نعم, الله المستعان. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الله بن داود, مسدد بن مسرهد, عبد الله بن داود أيضا مضى بنا كثير, هو عبد الله بن داود بن عامر الخريبي معروف من الثقات, عن مالك بن مغول وهو الكوفي أيضا من رواة البخاري ومسلم, عن حسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي. وذكروا فيه أنه كان قد تغير في آخر عمره, لكنهم نصوا الكيال وكذلك في كتابه أن مالك بن مغول سمع منه قبل الاختلاط. مالك بن مغول سمع من حسين بن عبد الرحمن السلمي المتغير بأقرته في قبل تغيره وقبل ضعف حفظه, عن الشعبي عامر عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى أو حمى. لا رقية هنا كأنه لا والنفي والاستثناء حصر من صيغ الحصر, يعني لا يجوز ظاهره ظاهر الحديث أنه لا يجوز أن يرقى إلا من عين إذا أصيب إنسان بعين والعين حق, أو حمة أي مما يكون قد لدغته حية أو لدغته ذات الإبر, هذه هي الذي يسمى العقرب, كذلك قد تكون هناك. فأي دابة أو أي حشرة إذا كانت هي سامة إذا لدغته فلا رقية إلا في هذين, هذا ظاهر الحديث لا شك فيه, لكن معناه كما قال العلماء لا رقية أنفى في أي شيء من كتاب الله أو من الأدية المأثورة إلا في مثله, في عين التي هي من أشد ما يكون والحمى التي يكون أشد ما يكون, فينبغي ألا يستفاد إلا من الرقية في هذا, لا رقية إلا فكذا. وإلا الرقية في كل شيء, إذا وجد الإنسان صداعا, إذا وجد الإنسان ألما, كان شيخ لنا رحمة الله عليه شيخ عبد الرؤوف الرحماني كان يأتي من نيبال, ما عرفته لكنه كان يجلس عندي وهو أذرى بالعالم الإسلامي شهرا شهرين في بعض الأحيان. سبحان الله, مرة فجأة أصيب بركبته, أول مرة ضربت عليه ركبته, فقام سبحان الله بعد العصر وبدأ يقرأ ويدخل ويقرأ ويدخل ويأخذ من البلاط بس قربة أرضنا بريق بعدنا, بعد نصف ساعة فقط قام كأنه ليس به شيء. قال الحمد لله يا ابني قد يكون هناك ساعة الإجابة وكذا, سبحان الله. وكان قد بلغ من ذاك الوقت 85 سنة بفضل الله, وكان يمشي على رجليه. فالحاصل أنه الإنسان يجب كما قال الأئمة لا يستعمل هذه الرقى تجربة فقط بل احتسابا لي أو يقينا بأن الله تبارك وتعالى إن شاء الله يشفي، كما يأكل يقول إذا كان أصيب بالرأس يأكل بعض الأدوية التي هي مسكنة ويقينه قد يكون أكثر من يقينه على الرقية. ما هو كذا، هذا لو وزننا أنفسنا قد نجد، لكن يجب علينا في الحقيقة يجب علينا أن نؤمن بأن كتاب الله تعالى أقوى، لا رقية إلا في عينه أقوى من أي علاج بعد هذا. ثم بعد ذلك العلاج أيضا ما هو لباس فيها. ولذلك ليس معناه أنه لا يجوز لا تجوز الرقية إلا في هذين الأمرين، لا، إنما هو أكثر ما ينفع في أشد ما يخاف منه من السم وغيره. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الرقى خاصة. هناك أيضا الآن يعني جاء ذكر الرقية لكنه جعل له بابا خاصا. قال حدثنا أحمد بن صالح هو المصري المعروف، وأحمد بن عمرو هو ابن الصرح وهو أحمد بن عمرو. قال أحمد، من هو أحمد؟ أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب وقال ابن السراج أخبرنا ابن وهب. ماذا يفيد هذا الإسناد؟ ابن أحمد بن صالح يقول حدثنا ابن وهب، وابن السراج زميله يقول أخبرنا ابن وهب. ماذا يفيد؟ أن على الأقل وجدنا مجلسين لهذه الرواية من ابن وهب، فيكون في مجلس قرأ على الناس هذا الحديث ابن وهب وهو من معنى التحديث، ما هو كذا، ومجلسا آخر ابن السراج يقول أخبرنا ابن وهب، يعني كان أحد يقرأ والشيخ يسمع، فعلى الأقل مجلسين. هو ابن السرح، ابن السرح هو أحمد بن عمرو ابن السرح، مضى بنا شيخه أبي داود. وابن السرح يعني أحمد بن عمرو ابن السرح، هو اسمه أحمد بن أين ابن السرح، هو أحمد أيضا اسمه أحمد بن السرح، فهنا ذكر بالكنية حتى لا يكون أحمد وأحمد قد يختلط والله أعلم، ولكن اسمه ابن السرح وأحمد بن عمرو ابن السرح، كلاهما يروي عن ابن وهب، لكن أحمد بن صالح قال أحمد الظاهر أحمد بن صالح قال، لأنه قال وقال ابن السرح، فمعناه الأول أحمد هو صالح، قال حدثنا ابن وهب، يعني روى هذه الرواية ابن وهب بإسماعه للطلبة هو التحديث، وقال ابن السرح أخبرنا ابن وهب، يعني الطلبة قرأوا والشيخ يسمع كما هو معروف ابن وهب يسمع، فهنا مجلسان لهذه الرواية حصلت لنا، وقد تكون مجالس كثيرة، وكلما كثرت المجالس على حديث واحد يكون هذا أدعى للقبول وأدعى للتقية. الشيخ ما أخطأ وكان حافظا ويروي مرات وكرات. يقول قال حدثنا داود بن عبد الرحمن، هو أيضا مضى بن داود بن عبد الرحمن العطار المكي من الثقات، عن عمرو بن يحيى، عمرو بن يحيى أيضا المازني مضى بنا كثير، مازني من مازن من مري مازن، لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل وشيبانة، كان بين ذهل وبين مازن بينهم يعني منافرة شديدة وحروب وكذا. عن عمرو بن يحيى المازني وهو من الثقات أيضا، عن يوسف ابن محمد، وقال ابن صالح محمد ابن يوسف، انظروا يعني ابن السرح يقول يوسف بن محمد وأحمد بن صالح يقول محمد بن يوسف، ما هذا الاختلاف؟ الظاهر هو واحد، والصواب قالوا أنه يوسف بن محمد بن ثابت ابن قيس ابن الشماس، أنا أبيه يوسف ابن، ماذا قال هنا انظروا، أنا كتبت فيه أنه قال المقبول دا يوسف محمد بن يوسف بن ثابت بن قيس، هذا من الثقات، ولكن أبوه مقبول وهو يوسف بن ثابت بن قيس مقبول وهو مجهول، ولذلك ضعف هذا الحديث عن أبيه وهو ثابت بن قيس بن الشماس الصحابي الجليل، ثابت بن قيس بن الشماس وهو معروف في الحديث، وقصته ما قصة مخالعته مع زوجته جميلة بنت أبي سلول، قصته معروفة، يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت، هل تردين علي حديقته؟ لا أعيب على ثابت في دينه وخلقه، ولكن لا يجتمع رأسي ورأس. كأنها كرهت شكله، فالمرأة يجوز له إذا كان رضيت في أول الأمر، من الممكن أن تكون قد كرهت حتى شكل الإنسان وصورته وجماله وعدم جماله، فإذا كرهت جاز لها الخلع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، وزيادة، زيادة الكره وزيادة أيضا. قال أما الزيادة فلا. فمن هنا يؤخذ في الحقيقة، وهذا الحديث جاء من عدة طرق وفيه مراسيل أيضا يقوي أنه في الخلع لا ينبغي أن يأخذ الإنسان. وليس ثابت بن قيس ابن الشماس عن جده، نعم ثابت بن قيس يوسف ابن قيس ابن الشماس عن أبيه قيس ابن الشماس، ثابت بن قيس ابن الشماس عن جده قيس ابن الشماس، أو ثابت بن قيس ابن الشماس عن جد محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض، أي ثابت بن قيس كان مريضا، فقال اكشف الباس، يعني الدعاء الذي دعا به صلى الله عليه وسلم اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن الشماس، يعني كأنه مسجع. ثم أخذ ترابا من بطحان، بطحان وادي من وادي الدائر كانوا ساكنين هناك، وكان بطحان يجري ماء نجلا لعلكم تذكرون، لما كان المهاجرون ذهبوا هناك وبطحان وادي وكانت فيه ماء وسخ، وكلما دخل فيه شخص جديد كان يوثر فيه ويجتوي بالمدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفي أو يذهب هذا الباس كما هو. وحتى أبو بكر وبلال لما كان قد أصابت الحمى فكان يرفع عقيلته يقول ألا ليت شعري، كله في كتاب الطب موجود هذا في صحيح البخاري. فهنا ثابت بن قيس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه، قال أبو داود وقال ابن السرح يوسف بن محمد وقال أبو داود هو الصواب. اختلفوا في أنه هو الصواب يوسف بن محمد ومحمد بن يوسف، على كل حال كلاهما عبارة ذات واحد، لكن أبوه أو جده هو الذي لأجله وهو مجهول لأجله ضعف هذا الحديث. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب في قدح ثم نفث عليه بماء حتى وصبه عليه، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. سألت الشيخ ابن باز في هذه المسألة، في الحقيقة كنت مختار فيما اختار، فسألت الشيخ ابن باز، تعرفون أنه يفتي جزاه الله خير، قال إذا كان بالتجارب حصلت شيء إن شاء الله فيستعان به. مثلا الآن ورق السدر يغتسل به، أو شيء من هذا من الأشياء الخلطة التي في عند الطارين موجود يقولون بالملح أو بأشياء مخلوطة، فهذا يقولون لطرد الشيطان يكون شديدا. والناس يقولون الذين يعالجون المرضى المسعورين ويقولون إن اللبان هذا تبخير به مفيد، هذه كلها يمكن أن نطرد به الشيطان، لكنه بالنسبة للتمائم وبالنسبة لأشياء شرب الماء وغيرها في الحقيقة الشيخ كان يقول لا بأس بها إذا ثبت بالتجربة فينفذ بها ويغسل بها. على كل حال المسألة الله المستعان، لكن ما نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إلا في المعين الذي قد عانه أحد، فطريقته خاصة معروفة أنه يؤخذ الماء من العين والعيان ويغسل به، ليس فيه رقية أو شيء. نعم، فالحديث لم يسهل، لكن ابن القيم قال ذكر الحديث هذا، قال هذا من العلاج السهل الميسر النافع المركب، وهي معالجة لطيفة يعالج بها القروح والجراحات الطرية لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية، إذ كانت موجودة بكل أرضنا التراب، والتراب مطهر هكذا قال. فقالوا إنه من الأدوية وليس من الرقى، وليس من الرقى، ثم لكنه هنا نفث فيه بماء، لم يثبت هذا الحديث. نعم إذا كان تراب يغسل به بالفعل، قد يكون هذا منقيا له لا بأس فيها من الخراجات وغيرها، لكنه يكون مع النفث وغيرها، هذا الذي لم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم. قد علم أن طبيعة التراب الخالص باردة يابسة مجففة لرطوبات الجروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها وسرعة اندمالها، هذا يقول عن طريق الطب المجرب، وجزاه الله خير له كتاب الطب أو جزء كبير في زاد المعاد، فلا يقول إنه من طريق النفس فيه، إلا أن التراب هو لا شك فيه أنه يفيد، هذا واضح جدا. كنا نلعب نحن في الصغار وكنا نسقط على الأرض بالفعل، ما نرى إلا الدم، يشوف واحد ثاني يشوف الدم، يأخذ واحد التراب ما يمضي عليه ساعة إلا وقد نشف. فالتراب بالفعل لها فيها مادة قاتلة للجراثيم وكذا، فهذا لا بأس فيها، لكنه النفث فيه بماء ثم يعني يصب عليه، هذا لو ثبت لكان يعمل به، لكن المشايخ يقولون أنه إذا ثبت بالتجربة شيء من هذا فيجوز أن يعمل به. نعم، الله المستعان. يقول هنا التراب مجفف في الأخير، يقول وهل المراد بقوله تربة؟ هناك حديث لا شك فيه الصحيح، تربة أرضنا، يأخذ أحد ريق ثم التربة ثم يدلك تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا، هذا صحيح ثابت. لكن أرضنا هل المقصود منه أرض المدينة؟ لا، الناس يقولون أن المقصود منه أرض المدينة لكنه ليس بخاص، لأن لكل واحد لا يتيسر له أو لا تتيسر له أرض المدينة، إنما المقصود في أي مكان يكون الإنسان يفعل، لا شك في هذا صحيح. وقال غير واحد من العلماء، قالوا لا ريب أن من التربة ما يكون فيه خاصية ينفع بها من أدواء كثيرة ويشفى بها أسقام رضية. قال جالينوس رأيت بالإسكندرية مطحولين ومستسقين. ما معنى مطحولين؟ يعني الذين أصيبوا بالطحال، مرض الطحال ومرض الاستسقاء الذي يشرب ولا يروى، الاستسقاء كثيرا يستعملون طين مصر ويطلون بها على سوقهم وأفخاذهم وسواعدهم وزهورهم وأضلاعهم فينتفعون به منفعة بينة. على كل حال إذا كان هذه التجربة والأقاقير والأدوية كلها هذه التجربة ولا شك فيه، وعلى هذا النحو قد يقع هذا الطلال الأورام العفنة والمترهل الرخوة. وقال إني لا أعرف قوما ترهلت أبدانهم. إيش معنى ترهلت؟ يعني كأنها استرخت. الآن الترهل هذا مرض عام في الصغار، ما هو كذا ينتفخ جسمه مثل الدجاج الفقيه. بالحقيقة نعم، مرة الأولاد قالوا عجبهم واحد، قال اشتري واحد حية، اشترينا وما مضى عليه يوم وليلة ويعطونه أكل وكذا إلا ذبلت وصغرت كأنها هي فرخة من الأولى اللي جبناها سبحان الله، لأنها هي منفخة ما ندري كيف. فالأولادنا الآن بهذه الصورة في الحقيقة، ترى التثدي يحصل لهم، الثدي يكبر وكذا، هذه كلها لأجل عدم استعمال الرياضة. وهم الآن ما شاء الله عندهم دراجات وعندهم سيارات، بلغ 30 سنة بدأت ركبته تؤلم. فلذلك ينبغي أن بالحقيقة في التربية أيضا يكون بابا كبيرا في الطفل يريد أن يكون سيارته تقف في تحت الفصل. أنت يا ولد والدي خرج لنا، الأستاذ له يجوز له أن يخرج واحد ثاني بدل نفسه، خرج لنا لأن السيارة تقف بعيدة. قلنا لا بد أن تكون أبعد من هذه حتى تمشوا، لكن ما أتيتهم بالحقيقة، يمكنني أن أتي، لكنهم مثل هذه التربية في الحقيقة نقصت فينا ولا ندرك لهم. لا يروحون للمساجد إلا بالسيارة، هذه من أسوأ ما يكون. ولذلك الترهل في الجسد، وترى منتفخ ساعده لكنه يدلدل لحمه إذا حركته، هذا هو الترهل في الحقيقة. نعم، على كل حال هذه كلها لها علاج، وعلاجه أحسن شيء أن يحرك نفسه ويجري ويمشي وكذا وكذا. قال عمر رضي الله عنه كما ذكر في مسنده الجوهري في مسنده، قال عمر رضي الله عنه امتعلوا وأحفوا والبسوا السراويل واقفزوا، أو لفظة مثل هذه، فإن وإخشوشنوا فإن الليمة لا تدوم، اخشوشنوا فالجري وكذلك الأول كانوا يجرون يسابقون ويتدربون على الرمي وغيرها وغيرها. وابن عمر وغيرهم قال كنا نسابق. فالحاصل على كل حال الشيء الناقص هو مما يتعلق بالصحة، هذا شيء كبير جدا ولا الناس لا يهتمون بها. كنت قرأت هناك في بريطانيا يقول أعلن وزير الصحة إعلان صارم، قال من يكون وزنه عن قدر على قدر زائد يمنع من العلاج في المستشفيات، لأننا جعلنا في كل حارة حديقة للرياضة وكذا، لماذا لا يستعملون؟ ومن زاد وزنه لا يعالج، لأن زيادة الوزن يؤثر على القلب وكذا ومرض القلب. الحاصل في الحقيقة هذا الشيء ينبغي أن نربي بأولادنا الشذف، شذف العيش، أكل والشرب وكذا، ما يعرفون للسندويشات وما يأخذون من البيت الشيء الأصلي، والأيدي المأجورة لا تعطي الأولاد الأطعمة النظيفة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية. من هو معاوية؟ هذا مضى بنا كثير، معاوية بن صالح بن حذير الحضرمي أيضا صدوق، عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، أبوه هو جبير بن نفير، عبد الرحمن بن جبير هو ثقة، أبوه جبير بن نفير من التابعين الحضرميان والحمصيان كلاهما، نعم، لكن جبير بن نفير كان مخضرما كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، لكن الحظ لم يساعده فحرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان في زمرة الصحابة. عن عوف بن مالك، عوف بن مالك من الصحابة قال كنا نرقي في الجاهلية، هو عوف بن مالك بن نضلة، كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال أعرضوا أو أعرضوا مكتوب، والصواب أعرضوا، أعرضوا علي أو أعرضوا، عرض يعرضوا، أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وهذا هو الذي يفتح الباب بعمومه عن طريق التجارب. أيضا قالوا الماء ويغسل فيه، لكن يعني لابد أن نفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المشرع صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى. فما دام كان الناس بحاجة ولم يستعمل نفط في الماء ولم يستعمل في الزيت أو كذا، ولذلك تركه هو سعي. لكن الرقى الذي كانوا يقرؤون من وينفثون، هذا الذي إذا لم يكن فيه كلمات شرك أو فيها شبهة شرك فلا بأس فيه، فمن ذلك يعطي تخويل لمن يرقي، من الممكن أن يزيد من عنده شيء، بعض الكلمات التي يزيدون فيها لا بأس فيها ما لم يكن شركا. ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم المهدي وهو المصيصي مقبول، إلا أنه قد توبع في هذا الحديث، وهو من شيخ أبي داود، لكنه لم يروي عنه إلا اثنان ولم يوثق. قال حدثنا علي بن مسهر، وهو علي بن مسهر معروف من رواة البخاري ومسلم، وكان قاضي الموصل القرشي، عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، قالوا أنه صدوق إلا أنه أخطأ في بعض الروايات معينة. عن صالح ابن كيسان، صالح ابن كيسان المدني هذا معروف أيضا، لكن نسبته عن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز أنه كان مؤدب ولد عمر ابن عبد العزيز، كان مؤدب فيكون قربه معه، فالتلميذ يروي عن شيخه ومؤدبه. عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة وهو العدوي المدني من الثقات، عن الشفاء بنت عبد الله من الصحابيات قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي، أي قال للشفاء، ألا تعلمين هذه، أي حفصة، ألا تعلمين، من التي تعلم؟ الشفاء بنت عبد الله. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للشفاء بنت عبد الله، وكانت تعلم الرقية، ألا تعلمين هذه، إشارة إلى حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة. انظروا، هذا فيه تاريخ أيضا ثاني لأمر آخر، يعني شفاء بنت عبد الله علمت حفصة الكتابة، وكذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا تعلمين هذه رقية النملة أيضا، يعني إذا كانت هناك رقية النملة خاصة هل هناك أثر؟ والله أعلم، لكنها والله أعلم كانت تعلم وتعلم وليس فيها شرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حثها على أن تعلمها. فالرقية وتعليم الرقية المباحة الجائزة المأثورة ليس فيها حرج، بل هذا من الأمور التي ينبغي أن يدوم في المسلمين ويتوارث بعضهم من بعض، وكلنا نحفظ، لكن بعض الناس قد يعطيه الله تبارك وتعالى في كلامه وفي رقيته تأثيرا عجيبا جدا، سبحان الله. نعم، وهذا لا شك أنه قد يكون يتعلق بالتقوى من الله تبارك وتعالى. أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوات، الرواية هذه فيها شيء، لكنها طيب الأكل وأكل الحلال، وكذلك يعني زيادة النوافل وغيرها قد يكون أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كل هذا يكون سببا لقبول الدعاء والرقى وغيرها. نعم، فدل على أنه يجوز للنساء أن يتعلمن الكتابة. هذا رد فيه على بعض الروايات الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعلموا النساء الكتابة وأسكنوهن في العلالي. فبالفعل هذا له أثر شديد كبير جدا، كالمرأة كانت تقرأ لكن ما تعرف، حتى الكبار أيضا كانوا يقرؤون وما يعرفون الكتابة، لأن الكتابة يظنون أن فيها شر، تكتب إلى شخص أجنبي، غريب على كل حال هذا الفكر. وكان في الهند هذا شيء كثير جدا، فقام الشيخ شمس الحق صاحب عون المعبود رحمة الله عليه فكتب كتابا، ألف كتابا بلغة أردو اسمه إيش؟ إخبار الإخوان بتعليم الكتابة للنسوان، فجمع هذه الروايات كلها، أظن أشار إليه ولا ما أشار هنا، فجاز للمرأة أن تكتب وتقرأ إلى آخره. والحديث التي هذه موضوعات استفاد منها هؤلاء أدعاء الإسلام، فقالوا إن الإسلام يريد من المرأة ويدعو المرأة أن تكون جاهلة عمياء لا تعلم شيء، كذب هذا كله. قد استدل بعضهم على عدم جواز الكتابة للنساء برواية ضعيفة، وهي منها ما أخرج ابن حبان إلى آخره، أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسكنوهن الغرب، لا تسكنوهن العلالي كما جنام، ولا تعلموهن الكتابة. وفي سنده محمد بن إبراهيم مكذب. قال ابن الجوزي في العين المتناهية: فلان وفلان إلى آخره. كذلك الأحاديث أيضا بعضهم جاء بلفظ آخر بهذا، فالحديث ضعيف ومكذب لا يجوز الاعتماد عليه، ولكن المسلمين في زمن ما لم يكونوا يفرقون بين الصحيح والضعيف، فعملوا به في الحقيقة، وكان التجأ بعد هذا على أن يكتب ردا على هذا كتابا صغيرا بلغة أردو موجود. نعم، ثم بعد ذلك قال: هو هذا الذي نقول رقية النملة، النملة الظاهر هي التي تقرص، النملة صغيرة لكنها رقية لها، الله أعلم ما جاء ذكرها وما ذكر ما هي. فقالوا من الممكن أن يكون عند الإنسان يركب رقية وهو باستعانة باسم أسماء الله وصفاته وكذا وكذا، ويسميها اللهم أذهب عنا شر الرقية، شر الحية، شر كذا.
من سائق السيارات والشاحنات يعلقون خروقا سوداء على مرايات السيارات وصدامات السيارات لدفع العين، التي ألا تسمى التولة؟ لا، التولة غير، قلنا أنه أي رقية تعمل أو أي تميمة تعمل لتحبيب الإنسان حلالا أو حراما من شخص إلى شخص، لكن هذا يكون فيه في الحقيقة هذا يكون من الطيرة أو شيء، أو يدخل في التمائم. نعم، لا يجوز هذا بالحقيقة، لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم ترون أنهم يجعلون القلب فيه السهم، ولعل فيه السهم ويقول عين الحاسد تبلى بالعمى، كل هذه لا ينبغي كتابته واتهام الناس عامة، لا يجوز في الحقيقة. هذا لا شك أنه داخل في النهي، لأنه لا يدفع إلا لا يدفع البلاء إلا الله عز وجل، أو لا يستعمل من الوسائل إلا ما شرع. طفل توفي عنه أبوه، ثم بعد سنة من وفاة أبيه من وفاة أبوه تزوجت أمه، والآن جده والد أبيه يريد أخذه، أي أخذ الطفل، علما بأن الطفل عمره 3 سنوات، فلمن تكون إذا اتفق وتكون الجد قائمة وقادرة على تربيته فلا بأس فيها. لكن الحضانة للأم إذا لم تتزوج، فإذا تزوجت فإذا رضي الزوج الجديد إن شاء الله فلها حق المطالبة، للزوجة حق المطالبة أن الولد يكون معي، من حيث القضاء فيما يظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم لمن؟ لبنت حمزة لما قضى لجعفر، فدل على أنه إذا كانت الأم تزوجت، وجاء في الحديث أنت أحق به ما لم تنكحي بعد النكاح، أيضا إذا كان الزوج الجديد يرضى أن يكون هذا ابن زوجته يكون يتربى عنده لا بأس، لها حق المطالبة، وإلا بدل الجدة يكون هناك الرجال هم الذين يأخذون الحضانة لهم حتى يتربى الولد على ما هو المطلوب. نعم، وهذه مسائل الحضانة على كل حال عند القضاء. كيف نعرف مؤمن الجن من كافرهم حتى نحترز منهم؟ والله يكذبون كثير، ربما يقول أنا مؤمن لكن ما تقدر أن تؤمن، تقول جزاك الله خيرا لكن أنا ما أريد. الناس يقولون جاءني ناس من الجن وقالوا تريد مني بعض المساعدات، فقالوا لا لا نريد منكم، لأن هؤلاء في الحقيقة قد يكونوا عدان لك إذا تمكنوا منك فيخرجون من دين الإنسان. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان دائما يستعيذ بالله منهم، لأنه لا يعرف أنه مؤمن أو كافر في الحقيقة، ولسانه قد يكون فيه كذب كبير وهم يكذبون كثيرا. نعم، ولا بد أن يكون يبتعد عنهم. وإذا كان بالفعل جاء وقال لك أنا جني وكذا وغرفة مغلقة، هذا جني شيطان، لكن قد يكون يريد الشر معه. المقيم في مكة كيف يؤدي أمورات الحج؟ إيش أمورات الحج؟ متمتع أم هل يستطيع؟ والمقيم ثم من يكون أهل هذا المسجد الحرام الذي يكون قد ألقى رحله هنا وعزم أنه لا يخرج من مكة حتى يخرجه الموت أو سبب قاهر، فهذا إن شاء الله حكمه حكم أهل مكة. أما المقيم لسنة سنتين أو جاء لعمل مؤقت فهذا لا يكون حكمه حكم أهل مكة. فإذا أدى العمرة من يوم العيد إلى ما قبل أداء الحج فيكون حجه تمتعا إن كان قد خرج من عمرته، وإلا إذا بقي قارنا أو مفردا. فالحاصل على كل حال لا يعتبر من أهل مكة إلا من يكون من أهل مكة ولادة أو يكون قد تسنى له أنه لا يخرج منه، فهو الذي جاء في قوله تعالى أنه يعني التمتع، فمن تمتع بعمرة إلى الحج ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي إن شاء الله. نعم، هل يستطيع أن يذهب إلى المدينة ويدخل بعمرة؟ لا بأس فيها، لكنه يكون حجه متمتعا. نعم، وإذا لم يدخل بعمرة ليس عليه، وإذا اعتمر ولم يحج ليس عليه إن كان حج من قبله حجا على كل حال معروفا واجبا أدى فليس عليه. وصلى الله على النبي بوقود إيش؟ لا، ما يعتبر أنهم من أهل مكة والله أعلم، لأنه أهله حاضر المسجد الحرام، قالوا الذي هو من أهل مكة خاصة ولادة وسكنة.